إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. إلهي بالجواد رفعت كفي وأعلم أنه غوث المنادي وأرجو أنها ستعود ملأى إذا ارتفعت إليك به الأيادي وفدت عليك ممتلئا رجاء وفود السائلين بغير زاد تفضل بالجواد علي فضلا يكون غناي عن أيدي العباد. وبارك لي وأسعدني وكلي عمادا فالفقير بلا عماد زرعت وداد آل البيت بذرا رجوت به الشفاعة بالمعاد. لجأت إلى الجواد لنيل سؤلي وما خاب الذي قصد الجواد وأعلم أن من يرجو كريما ويسأله فقد بلغ المراد فكيف إذا على المختار صلى وعترته ليدرك ما أراد. إلى باب المراد مددت كفي ليعطيني من الدنيا مرادي فقربني فقربني بما جادت يداه لسفرته على رغم ابتعادي. فقلت وقد وصلت إلى يقين وأكدت التجارب في اعتقادي. إذا عسرت بك الحاجات يوما فإن قضاءها عند الجواد. مراد 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 مرد بالشوق دلالي مراد 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 يا بابل ينطق السايل مراد ويا من باسم الحوايج من قضية. مدينة فضلها الدنيا مدينة وعلم باب من بابل مدينة. الليلة الليلة احتفلت بنورا المدينة. الجواد الشرح صدر الجعفرية. وجود وجود ملب شط الكرم كفه وجود جواد ما حصل فضله وجود وجود. يبارك الله على الشيعة وجود إن ولد باب الكرام للجعفرية. صلوات صلى محمد. ثانيا على محبة الإمام الجواد. تعجيل فرج إمامنا صاحب الزمان بأعلى أصواتكم. وارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا الله. نبارك لكم أيها الأحبة المؤمنون هذه الليلة في هذا الشهر العظيم شهر رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمة على عباده صبا، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، إنه على كل شيء قدير. وأساساً هذا الشهر كمقدمة أيها المؤمنون الذي نشهد فيه ميلاد الأئمة الطاهرين، ودلت الروايات والأحاديث وأيضاً الأذكار في هذا الشهر على ميلاد إمامنا الجواد صلوات الله عليه، ومنها عندما نقرأ اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب. هذا الشهر أساساً هو شهر أذكار، شهر عبادة، ولذلك من أسمائه شهر الاستغفار. شهر رجب من أسماء شهر الاستغفار. شوف لطيفة كلش أن الإنسان يعود لسانه ويعود نفسه بداية من شهر رجب الأصب على الاستغفار، كل تهيئة إلى شهر رمضان المبارك، شهر رجب شهر الاستغفار، شهر شعبان شهر الصدقات التكافل الاجتماعي، إلى أن تصل إلى شهر الله شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا قيامه وليالي وصيامه وقيامه. فجميل جدا أن يلهج لسان العبد في هذا الشهر الكريم بالاستغفار، وكما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام وأئمة الهدى يستحب دائما ليل نهار في كل وقت أن يقول المؤمن والمؤمنة أستغفر الله وأسأله التوبة، يكرر الاستغفار بهذه الطريقة الواردة عن المعصومين عليهم السلام. فأولا الاستغفار تهذيب إلى النفس، تذكير إلى النفس بالتقصير في جنب الله عز وجل، أنك مقصر في جنب الله. ثانيا الاستغفار كما أسلفنا ذكر من الأذكار، وأنت مطلوب منك من المؤمن والمؤمنة، يخاطبنا الله عز وجل وإن شاء الله نكون من المؤمنين المخاطبين في القرآن الكريم، يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مطلوب منك الذكر الكثير، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هناك قواعد في القرآن الكريم لابد أن يلتفت إليه الإنسان. الله إذا وعد يوفق طعا تبارك وتعالى. واحدة من القوانين أو القواعد القرآنية عندما يقول المولى عز وجل أذكروني أذكركم، فطوبى لمن حظي بالذكر في الملكوت الأعلى من قبل الله تبارك وتعالى. الأمر الرابع والأخير بخصوص هذا الشهر الكريم حتى نتجاوز المقدمة إلى الإمام الجواد عليه السلام، أشرنا إلى أن من أسماء شهر رجب الأصاب هو شهر الاستغفار، وهنا قاعدة في القرآن الكريم. شوف كثير من الناس يشكون ضائقة وحاجة، يعني خصوصا ما شاء الله في أيامنا هذه الأخبار بعد تغث النفس، بعد ما تخلي عندك نفسيا ما شاء الله، شايف الأخبار من يمينك طراق من شمالك وانت ماشي، فيشكو الإنسان ضائقة ويضيق صدره. الله تبارك وتعالى يقول لي أينك عن قاعدة قرآنية تفك لك هالأزمات كلها؟ وما هي القاعدة مولاي؟ قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فهذا الشهر العظيم شهر رجب الأصب، ولد الإمام الجواد جواد الأئمة باب الرحمة في هذا الشهر العظيم في سنة 195 للهجرة في المدينة المنورة. واستشهد إمامنا الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام في سنة 220 للهجرة في بغداد أيام المعتصم العباسي، يعني إجمالي عمر الإمام عليه السلام 25 سنة، ولذلك هو شباب الأئمة، شباب الأئمة الإمام الجواد عليه السلام. عندما نقرأ التاريخ وسيرة الإمام الجواد صلوات الله عليه، ونحن مطالبون بقراءة سيرة الأئمة المعصومين عليهم السلام، مطالبون لاعتبارهم قدوتنا، ولا يمكن للإنسان أن يقتدي بشخص دون أن يعرف هذا الشخص. ولذلك من المناسب في هذه الليالي، ليالي الميلاد، ليالي شهادة المعصوم، المؤمن المؤمنة يقرأ إلى أو يسمع مثلا، أكو البعض يقولك أنا ما أقرأ، أكو كتب اليوم مسموعة ما شاء الله عن حياة الأئمة وعن سيرتهم. صحيح الحضور تحت هالمنبر الطاهر المقدس أمر ضروري جدا جدا أيها المؤمنون، بس الخطيب عادة ما يغطي كل السيرة، سيرة الإمام عليه السلام، في حديث ممكن نصف ساعة أو أقل من ذلك، يتحدث عن حياة عن 25 سنة يضغطها في 25 دقيقة 30 دقيقة، هذا أمر محال. فمطلوب من المؤمن ومن المؤمنة خصوصا في هذه الليالي أن يقرأ عن أئمتهم عليهم عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الأمر الملفت لما نقرأ سيرة الإمام عليه السلام نجد أن علماءنا المتأخرين من الشيعة كانوا ينظرون إلى إمامة الإمام الجواد عليه السلام، خلينا نسميها معضل بحاجة إلى تبرير وأدلة، على اعتبار أنها الحالة الأولى التي يتولى فيها إمام معصوم قيادة الأمة وهو طفل، وهو طفل 7، 8، 9 سنين، هذا طفل. ولذلك منعطف خطير جدا في حياة الأمة والشيعة تحديدا هي سيرة الإمام وإمامة الإمام الجواد صلوات الله عليه، بدءا من أمير المؤمنين عليه السلام لما ارتحل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى. كم كان عمر أمير المؤمنين؟ أصغر من النبي 30 سنة، ثلاثينيات من عمره، وأنت طالع وصولا إلى زمان الإمام الجواد عليه السلام، وإذا الساحة تتفاجأ وتتزلزل بنبأ تولي طفل يبلغ 8 أو 9 أو أقل من العمر منصب الإمامة الكبرى. وبدأوا يطرحون الأسئلة الجدلية أتباع المدرسة الأخرى، يعني من الأمور الفقهية البسيطة أنك لا تأتمن الطفل الصغير مثلا تعطي سيارة أو تستأمن على منزل، لا يمكن، فكيف تستأمنه على أمة برمتها وفي الوقت الذي لا تجوز فيه إمامة الصبي الطفل إمامة الجماعة، فكيف تجوز فيه الإمامة الكبرى إمامة الأمة؟ طرحوا الإشكالات من هذا الباب، فأخذ علماءنا المتأخرين زمانا كأنما يبررون إمامة عليكم السلام ورحمة الله إمامة الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام بأنها أمر ممكن في ذاته، وسردوا عدة أدلة تاريخية وأدلة دينية من السيرة من الحديث من الرواية، نبي الله يحيى من جهة، نبي الله عيسى ابن مريم من جهة أخرى، بأن هذا الأمر ممكن بحد ذاته. إلى أن وصلنا إلى زمان جاء فيه فلتة من فلتات الزمان، شهيد السيد محمد باقر الصدر أعلى الله مقامه، قال لا، إمامة الإمام الجواد عليه السلام ليست بمعضل، بل هي أدل برهان وأكبر برهان على صدق الإمامية في أئمتهم. هذا دليل مو ضعف، لا، إمامة الإمام الجواد مو ضعف، إمامة الإمام الجواد دليل قوة في برهان الإمامية فيما ذهبوا إليه بخصوص أئمة الهدى عليهم السلام، وأنهم قد نصبوا من قبل الله عز وجل وهم اختيار رباني كما النبوة. ما أخذ الروايات شهيد السيد محمد باقر الصدر، ما أخذ الروايات ولم يسر عبر المنهج الذي سار عليه العلماء القدماء، أخذ منهج آخر. هو الشهيد محمد باقر الصدر أعلى الله مقاما في كتبه الشوفه يستدل على العقائد الكبرى، على الأمور والحقائق الدينية، على ما يعرف بدليل حساب الاحتمالات، هذا الدليل المستخدم بالرياضيات والعلوم التجريبية، العلماء أثبتوا الحقائق العلمية من خلال دليل حساب الاحتمالات في علم الفلك، علم الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، هذا الدليل استخدم لإثبات الحقائق العلمية. إجا السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه قال أنا راح أخذ هذا الدليل، دليل حساب الاحتمالات، وأطبقه على الحقائق الدينية، فإذا وصلت إلى النتائج من يرفض هذه النتائج التي وصلت إليها فالمفترض أن يرفض جميع النتائج التي وصل في إليها العلماء في العلوم التجريبية، تسقط كل الحقائق اللي أثبتت بدليل حساب الاحتمالات. فسيد لما نقرأ مثلا كيف تثبت وجود الله، قال بدليل حساب الاحتمالات، النبوة دليل حساب الاحتمالات، غيرها من الأمور دليل حساب الاحتمالات. إجا إلى إمامة الإمام الجواد عليه السلام، قال هذه الإمامة اللي شكلت معضلة تاريخية ننطلق منها من حقيقة مثبتة، وهي أن شطراً جمعاً كبيراً عدداً كبيراً من الأمة قالوا بإمامة طفل في القرن الثالث الهجري سنة 203 للهجرة، عندما تولى الإمام الجواد عليه السلام الإمامة بشهادة أبيه الإمام الرضا عليه السلام، قالت واعتقدت شيعة أهل البيت بإمامته. هذه حقيقة تاريخية لا ينكرها أحد، انطلق منها الحقيقة ووضع لنا خمسة احتمالات لا سادس لها بعد، خمسة احتمالات بتجرد تام، بتجرد تام، بحيث أنك عندما تقرأ الاحتمالات ممكن تتصور، اللي ما يعرف السيد محمد باقر الصدر وما يعرف هذا الكتاب اللي سرت فيه هذه التفاصيل، يقول هذه الاحتمالات التي طرحت طرحها إنسان لا ديني، بتجرد تام طرحها السيد وأثبت بالدليل، بهذا الدليل إمامة الإمام الجواد عليه السلام. خمسة احتمالات لا سادس لها، أربعة أسقطهم وثبت الاحتمال الخامس، يعني نسبة الصدق في هذا الاحتمال كم؟ 100%. أسقط أربعة، أنت بعض الأحيان مثلاً ستة احتمالات، الأول في درجة من الصحة، الثاني، الثالث، الرابع، أسقطت الخامس مثلاً السادس، تكون فيها نسب موزعة. لا، في إثبات إمامة الجواد عليه السلام أربعة أدلة أسقطها وثبت الدليل الخامس، بحيث نسبة الصدق في دليل حساب الاحتمالات بإمامة الإمام الجواد عليه السلام 100%. وأقول لك البعض إلى اليوم لما تطرح إلى حديث رواية تستدل من القرآن الكريم يقول لك لا لا أنا هذا ما يدخل عقلي. السيد سبحان الله قلب المعادلة، قلب الطاولة، قال أنا بالدليل العقلائي اللي يقبل العقلاء على اعتبار استخدموه في العلوم التجريبية أثبت لكم إمامة الجواد عليه السلام باعتبارها أكبر برهان على صدق الإمامية. تعال إلى الاحتمالات. الاحتمال الأول قال لربما، أكو احتمال أن الشيعة الإمامية اعتقدوا بإمامة إمامهم الجواد وهو طفل صغير لتخلفهم العلمي. أكو عندهم تخلف علمي. واليوم أنت إذا تروح إلى بعض الأماكن مثل القبائل النائية في أفريقيا وغيرها تجد عندهم آلهة وتعدد آلهة بشكل غريب، تعدد آلهة وعبادات لما أنت تشوفها ما تستغرب، تقول لتخلفهم العلمي، عندهم تخلف علمي، والتخلف العلمي يتبعه الجهل، والمجتمع الذي تسود فيه الجهالة عادة تسود فيه الخرافة بعد، فبالسهل جدا تصنع لهم إله مثل هذا اللي طلع من كم يوم صار نبي وبنى مدري سفن وغيره وصارت مشكلة وقارين عنها، بعدين اشترى إلى سيارة يقولوا بعد على يتحى. فهذا بسبب الجهل، بسبب الجهل تخلف الدرجة العلمية. أنت متى تتعجب إذا مثلا دكتور عنده دكتوراه مدري شلون يعبد هذه العبادة؟ إهني تضع علامة استفهام وتبحث في أسباب أخرى، بس السبب الشائع العام هو الجهل. هل الشيعة كان عندهم جهل؟ بالعكس تماما. يجيب السيد يقول بالعكس تماما، كان عندهم تقدم علمي على بقية المذاهب الإسلامية. وروح اقرأ تلامذة الإمام الصادق عليه السلام، اقرأ تلامذة الإمام الرضا صلوات الله عليه مثل ابن السكيت هذا الفيلسوف الكبير والعالم الكبير، اقرأ في عهد الإمام الكاظم عليه السلام هشام بن الحكم الذي كتب كتابا ردا على أرسطو بحيث صنف بأنه فيلسوف من الفلاسفة العظماء درجة علمية. تروح في علم العروض الخليلي بن أحمد الفراهيدي شيعي، الكيمياء جابر بن حيان، الفيزياء كذا وكذا، علم النحو كلهم من الشيعة. أول من بدأ هذه العلوم وكتب فيها، أول من كتب في التصنيف ابن إسحاق، والكاتب المالي عند أمير المؤمنين ابن أبي رافع، هذا أول من صنف في التأريخ. لما تروح إلى فهرست النجاشي على سبيل المثال وغيره من الكتب، تجد أن علماء الشيعة بلغوا درجة علمية لم يبلغها غيرهم. إذن الاحتمال الأول، هل عندهم تخلف علمي؟ قال بالعكس تماما، أثبت بالدليل القاطع أنهم بلغوا مراتب علمية متقدمة جدا على بقية المذاهب الإسلامية، ما عندهم تخلف، أسقط هذا الدليل. اثنين، قال لربما آمن الشيعة بالوراثة العمودية، الوراثة العمودية اللي موجودة اليوم مثلا من بني أمية، وانت طالع أكو وراثة عمودية بحيث الابن هو الذي يتولى المنصب من بعد أبي، عمره 10، عمره 5، عمره 20، عمره 30، هو الذي يتولى السلطان أو الخلافة من بعد أبي. هل الشيعة عندهم وراثة عمودية؟ لا، ما عندنا وراثة عمودية، احنا عندنا وراثة بشروط محددة، أكو شروط إلى الإمامة، أكو وراثة عمودية. وإحنا شفنا في حياة الأئمة عليهم السلام أن الإبن الأكبر مو دائما هو الإمام من بعد أبي، الإمام الصادق عليه السلام من أكبر أبناء بعد شهادة؟ إسماعيل، خب توفى في حياة الإمام، عبد الله الأفطح، عبد الله الأفطح، لكن هل هو الإمام من بعد أبي؟ لا، مو هو الإمام، الإمام من بعد أبيه اللي انطبقت عليه شروط الإمامة هو الإمام موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وتكرر الأمر عند الإمام الهادي صلوات الله عليه وغيره من الأئمة. فإحنا ما عندنا وراثة عمودية، عندنا وراثة بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله أن الإمامة لابد أن تكون في هذه السلسلة الطاهرة، لكن بشروط، ماكو وراثة عمودية. إذن الاحتمال الثاني بعد سقط. الاحتمال الثالث، قال لربما الشيعة اعتقدوا بشروط في إمامهم، اعتقدوا بهالشروط، ولكن هذه الشروط غير متوافرة في هذا الطفل، لأنهم لم يعلموا عنها أو لم يقابلوه، مثل ما اليوم موجود أكو حكومات ظل على سبيل المثال، اللي يحكم غير حكومات الظل، أو أن يشيعوا في الكتب والتاريخ، قرأنا هذا كثير، أن هذا السلطان الفلاني عنده من العلم، عنده من الحلم، عنده كذا، الناس ما يعرفونه، الناس ما التقوا به، ولذلك صدقوا هذه الأقاويل، وإلا في حقيقة الأمر هو هذه الصفات كلها ما عنده. فهل هذا ينطبق على الإمام الجواد عليه السلام؟ ما ينطبق، الإمام ما كان في داره ومحاط بالجيوش، ما حد يقدر يستقبله في المدينة المنورة، تعرض الإمام عليه السلام لعدة أسئلة وأجاب على هالأسئلة كلها، وأوضح من ذلك بكثير عندما استقدمه المأمون والمعتصم إلى بغداد، هذا أوضح بعد، بحيث دخل في مناظرات علمية علنية، يعني هاي المناظرة اللي تسمعوها مع قاضي القضاة اللي هو أرفع منزلة علمية، يعني احنا اليوم يسمونه المفتي، وهذا يحيى ابن أكثم أيام هارون المأمون والمعتصم بداياته هو مفتي الدولة العباسية، يعني أرفع درجة علمية. ومن هوان الدنيا على الله، من هوان الدنيا على الله أن نقول بأن مثل هذا يحيى ابن أكثم ناظر الإمام الجواد عليه السلام، هذا من هوان الدنيا على الله. روح اقرأ تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء وغيره من الكتب حتى تعرف هذا يحيى ابن أكثم من عند من الفضائع والفضائح ما يجل على الذكر يا مولاي، المنبر الطاهر الشريف ترفع عن ذكرها، عن يحيى ابن أكثم. يحيى ابن أكثم، احنا نقرأ قضية مع الإمام حتى نمر مرور سريع، نقرأ قضية مع الإمام قراءة سطحية أيها الأحبة. ترى يحيى ابن أكثم لما سأل الإمام الجواد عليه السلام هذا السؤال البسيط جدا، سؤال بسيط، ما قولك في محرم قتل صيدا؟ هذا سؤال بسيط جدا، أراد أن يضرب عصفورين بحجر. إن جاوب الإمام مباشرة على هذا السؤال فإن المنتصر هو يحيى ابن أكثم، وإن لم يعرف الإجابة فهذه فضيحة بجلاجل، فضيحة بجلاجل، سؤال بسيط ما يعرفه، وإن أجاب على هالسؤال بيقول لي يحيى ابن أكثم شاطر يا ولد، روح اتعلم بعد أكثر مسائل أكثر حتى أقدر أحاورك في مسائل أصعب. وذكي هو يحيى ابن أكثم، بس اصطدم بذكاء الإمام الجواد عليه السلام. الإمام الجواد فرع السؤال، هالسؤال البسيط جدا، فرعه إلى أكثر من 30 فرع. وكانوا بنو العباس علماءهم في هذه الفترة تحديدا شطار جدا فيما يعرف بالعلم الفرعي، الفقه الفرعي، يعني يعطيك مسألة يفرع إليك المسألة، جاوبت يفرع إليك فرع آخر حتى تصل إلى طريق مسدود معه. عندهم الفقه الفرعي يفرعون المسائل. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام صدم يحيى ابن أكثم أولا بما هو يتبجح به وهو الفقه الفرضي، ثانيا فرع هالمسألة البسيطة إلى أكثر من 30 فرع، وكل فرع لا يعرف يحيى جوابه، وأحيلت المسألة برمتها على الإمام الجواد عليه السلام، قال أجب وأعطني الدليل. وكل مسألة تفاصيلها كلش طويلة، المسألة احنا نقراها سريع تفاصيلها طويلة. قام الإمام عليه السلام يفرع المسألة، وكل فرع يجيب عنه ويعطي الدليل العلمي أيضا. هذه من المناظرات، من المناظرات أيضا الواضحة آخر حياة الإمام الجواد عليه السلام، والتي قتل بسببها مع قاضي القضاة في زمان المعتصم العباسي. بدلوا قاضي القضاة اللي هو المفتي اسمه أحمد ابن أبي دؤاد الأيادي، هذا كان حاضر في مجلس المعتصم، وجيء بسارق أقر على نفسه بالسرقة، قال طهروني خلاص أنا سرقت. فقهاء بنو العباس موجودين، التفت المعتصم إلى أحمد ابن أبي دؤاد قال أفتنا، قال تقطع من الكرسوع، قال إلى الثاني أفتنا وجاب الدليل، قال الثاني أفتنا قال لا تقطع الأيدي تقطع اليد من الكف، قال الثالث لا تقطع منها المكان، فكوا منها كلش بعد ما تعطوا خلون إليه، كل واحد دليل، والإمام ساكت عليه السلام. التفت المعتصم إلى الإمام قال يا ابن رسول الله ألا تدلي بدلوك؟ قال لي أعفني، فلقد أفتى فقهاؤكم بما عندهم. أولا ليش الإمام ما جاوب مباشرة؟ الفقه السائد ما كان الفقه الشيعي يا مولاي في ذاك الزمان، مو فقه مدرسة أهل البيت، أنتوا تمشون على فقه معين. ثانيا الإمام يدري أن مثل هذه المسائل تسبب الحسد بين الناس، عادة يقولون الحسد يصير بين أبناء المهنة الواحدة، لا تظن طبيب يحسد مثلا ميكانيكي، لا ما يحسد طبيب، يحسد طبيب، كم مريض عنده، كم سيارة على بابه، الملة بعد يحسد ملة مثله، عشان لا تقولوا بس كله عليكم بعد، كم مجلس عنده. ترى الحسد عادة يكون بين أبناء المهنة الواحدة، والإمام يدري ما يريد يسبب حساسية. قال لي أقسمت عليك بالله وبجدك رسول الله إلا ما أفتيتنا، قال أما وقد أقسمت علي بهذا القسم فأقول بأن علماءكم أخطأوا السنة. كلهم وقفوا، كيف أخطأنا السنة؟ من وين تقطع؟ قال من أطراف الأصابع الأربع، هاي الأصابع الأربع تقطع. قال ليش؟ وما دليلك؟ قال وأن المساجد لله. ثانيا جاب دليل من السنة من الحديث، رواية عن النبي، حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، المساجد كذا إلى آخر الحديث. فانصدم العلماء وأعجب المعتصم برأي الإمام على اعتبار جاب دليل عقلائي، دليل من القرآن ودليل من السنة. قال إذا قطعت هذا شلون يسجد بعدين؟ شلون يسجد؟ دليل عقلائي، دليل من القرآن، دليل من السنة. فقطعت الأصابع كما قال الإمام وأفتى. من هذه الحادثة ما صبح أحمد ابن أبي دؤاد الأيادي إلا وقد وشى بالإمام عليه السلام. يقول المؤرخ ما نام ليلة تلك الليلة، ما نام، ما طلعت الصبح، يقول له على باب المعتصم وإجا إليه قال أنا ترى ما نمت البارحة يا أمير. قال شل ما نيمك؟ قال خوفي عليك، خوفي على كرسيك، خلاص أنت قبلت برأي هالشاب الصغير وسفهت بآراء علماء أنا المفتي العام، سفهت برأيي، ايش بيقولون الناس أن هذا ابن الرضا أعلم من بني العباس كلهم، هو المفترض يصير خليفة. قال لي وما تقول؟ قال أقول بأن نتخلص منه. فكانت منية الإمام وشهادته بعد هالحادثة، بعد هالمناظرة العلمية. فالاحتمال الثالث، هل الشيعة ما كانوا يعرفون الإمام؟ هذا بعد سقط. الاحتمال الرابع، هل اتفقوا على كذبة واحدة لمصلحة دنيوية؟ معقول يعني؟ ما معقول. أولاً إحنا نعرف أن من يقول بإمامة الإمام الجواد عليه السلام هذا يحصل الدنيا لو يحصل الصوت والسيف، صوت والسيف. أن من يريد الدنيا يطرق باب الإمام الجواد لو باب المعتصم، باب المعتصم. وهل يكذب الإنسان لمضرته؟ ما يصير بعد، إلا عادة اللي يكذب لمصلحته حصل مصلحة، أما يكذب حق مضرة هذه ما يرضاها العقلاء. فلا يمكن أن يتفقوا على كذبة واحدة، مستحيل مستحيل. إذن أربعة احتمالات سقطت، يبقى عندنا احتمال خامس وأخير، وأنه إمام مفترض الطاعة من قبل الله عز وجل من نسل نبينا وحبيب قلوبنا محمد. الله لمحمد. اللهم صل على محمد وارحمنا بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، محمد صل، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير العلم الزاهر والدر الفاخر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم. جاء في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، قال تروي السيدة حكيمة بنت أبي الحسن موسى بن جعفر ابن النبي، كيفية المولد العظيم وما لازمته من الكرامات، فتقول لما حضرت ولادة أم أبي جعفر عليه السلام دعاني الإمام الرضا عليه السلام فقال يا حكيمة احضري ولادته، يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. وأدخلني عليه السلام وإياها والقابل بيتا ووضع لنا مصباحا وأغلق الباب علينا، فلما أخذها الطائل طفأ المصباح وكان بين يديها طس، فاغتممت لانطفاء المصباح، فبينما نحن كذلك إذ بدر أبو جعفر عليه السلام وقد وضعت بإمامنا الجواد أفضل الصلاة. أصلي وأسلم عليه. محمد وآلي محمد لا كل بياض بيض الله على ولاية أمير المؤمنين وأولاد الطيبين الطاهرين يلي بهجتك ميلاد الجواد اطلب حاجتك من باب المراد يلي يلي بهجتك ميلاد الجواد اطلب اطلب حاجة من باب يلي دارت الدنيا في عينه ما يدري بشمال او يمين وينك عن أبو الهادي اللي بدرى اليوم انولد برض المدين اليوم يلتسأل طريق الفرج وينه وعنده دين وما ينحمل دينه ويالغرقان في همك وغمك ويانا اركب الليل السفينة ويانا ويانا ويلي بغربتك ما عندك بلاد اطلب حاجتك من يلي بغربتك ما عندك بلاد اطلب ثق بالله خل يم اعتقادك غيث الفرج في هالليلة جادك ويا المحزون انسى الحزن ليلة واطلب من أبو الهادي مرادك واطلب من أبو عالباب الرجاء خل اعتمادك وتوكل على البارب مرادك لا ما تضيع وأهل البيت عندك أهل البيت في الشدة مدادك أهل البيت هم بوابتك والحب اعتقاد اطلب حاجتك من هم بوابتك والحب اعتقاد اطلب كم محزون ما ضحكت سنينه كم مأسور والقيد بيمينه خلي عليك تفريج الرزايا خلي الفرح الليلة علينا وخلي الفرح زينا محافلنا ولفينا واعلنا الهنا رغم اللبينة رغم ان الزمن مو زمن بهجة بس نفرح الهادي نبينا بس نفرح ناسي محنتك والهم اللي زاد اطلب حاجتك من ناسي محنتك هنيالك والهم اللي زاد اطلب حاجتك الله يعودنا على هالولادة واحنا بخير وافراح وسعادة من عواد يا احباب كلكم كل من يحصل الليلة مرادة وكل من يحصل واللي بعيد الله علينا عادة والمعلول يطيب فؤادة ونحيا بحب علي ومنعوب ذكرى حب المرتضى وذكرى عبادة وحب المرتضى خلي يشفع إليك في يوم المعاد اطلب حاجة ياي خلي يشفع إليك في يوم المعاد اطلب يا لبيت رسول الله يحبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم وياي من لم يصل عليكم له الله اللهم أعدنا على هذه الليالي في خير وعافية لا فاقدين ولا مفقودين يا الله يا الله الإخوة الحاضرون فردا فردا المسببون لهذا الشرف العظيم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم ومن تحوطه عنايتهم ونحن وإياهم يا كريم أحبتنا ثواب هذا المجلس يهدى لروح المرحوم السيد سلمان السادة ومتعلقيه إلى روحه وأرواحهم جميعا وأرواح المؤمنين والمؤمنات أجمعين نهدي الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات